السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين، صلوات الله عليك يا مولاي رحمة الله الواسعة، ويا نجاة الأمة، يا مظلوم كربلاء، وقفت على أطلالهم ومدامعي تسح كسح الهاطلات الهوامع، أخاطب أطلال الأحبة ليتها تجيب ولا لكن لا تجيب ولا تعيب، يا دارهم بالأمس كنت منيرة ليلة الجمعة، الله يرحم أمواتكم، أيا دارهم بالأمس كنت منيرة تحيين وفدا بالنجوم الطوالع، وتهدين ظلالا إلى المجد والعلا، بكل فتى يرتاح للطرفين، يا فعيل إلى أمغال خلت منه دار الماء يجذب المجد مضفر خلت منه دار المجد فالمجد مكفر فيا له فنفسي للديار البلاقع بعد قايا ذكرت بهم دار الحسين بيثرب أيوا حسينا وصنك صدى صوت الحسين مسامعي غدعت هوى فوق الصعيد معفرا أين تريب المحيا بالسيوم القواطع شلون حالت أيوة الشاعر قال وقد طحنت منه الخيول أضالعا أرحوم دمعتك ليلة الجمعة لا تنسى الوالدين اشركهم معك في الثواب وقد طحنت منه الخيول أضالعا فيا ليت تلك الخال رضى بن سعد يا خلنا وين ويا يا من يركب يرد ضلوع الحسين يرد صدره ويرد للضلع زين ويرد الباجي ضلوعه ويسدور والله ركضت لي من الجيمان عشرة عشرة ودانسة الهم على صدره يجلبونه وتسحق فوق صدره ترى ما ضل عظم سالم ما تهشم وزينا بريد انشد الخيال المجبلي الداعسة على ابن امي ميادي ترى بعد يوم لا بطل حسين خويا فاق صاويب يرضوك يرضوك ولا راحوا لعد جدك ولا ابوك والله جنت حرزي وتحت الخال خلوك خلى آمان وتاليها توعف الموت لنشا أبو علي ترجعك بأخو الأخو عزيزها
يا بمن عرك لعند الخلق تربى وتلوذ عيوننا للفرج تربى يا على صدر النبي حسين أبو علي تربى وعلى الصدر تدوس خيول مي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الله سبحانه وتعالى قد ألزم المسلمين بمودة أهل البيت على مختلف العصور والأجيال وجعلها أي مودة أهل البيت شرطا أساسيا للإسلام فلو أن شخصا قد عبد الله سبحانه وتعالى وأدى جميع ما قد أمره الله تعالى من الفرائض صلاة زكاة خمس جهاد صوم وغير ذلك ثم جاء يوم القيامة ولم يكن بقلبه مودة لأهل البيت كان عمله هباء منثورا لم ينتفع من عمله لأنه قد رفض فرضا وشرطا ودستورا من الله سبحانه وتعالى إذن جعل الله تعالى مودة أهل البيت شرطا أساسيا في الإسلام وحق الرسالة وحق من حقوق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا الرواية التي تروى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والجهاد والحج ثم يقول وولاية أهل البيت أي مودة وولاء والولاية لأهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء يخرج النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يقول ابن عباس خرجنا مع النبي في أحد أسفاره وإذا بصوت جهوري من خلف النبي ينادي يا محمد يا محمد يا محمد حتى توقف الرسول والتفت إلى الرجل الإعرابي فقال له وما تريد يا أخ العرب قال أعرض علي إسلامي قال أنت تشهد الشهادتين وتؤدي أعمالك من صلاة وصيام وغير ذلك قال له يا رسول الله أو تريد أجرا على هذا فالتفت إليه النبي وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقال يا رسول الله قرباي أم قرباك قال بل قرباي فقال مد يدك فلا خير في من يودك ولا يود قرباك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالرسول قد حذر الناس وحرضهم بمودة أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء وهناك روايات عديدة التي تروى في هذا الباب تروي الرواية أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله تقول قال رسول الله لو أن عبدا قد عبد الله ألف عام وألف عام وألف عام بين الركن والمقام حتى يكون جسده كالشن البالي، ثم يأتي يوم القيامة وهو مبغض لآل محمد أكبه الله على منخريه في نار جهنم. إذن مودة أهل البيت شرط أساسي إلى الإسلام، إلى من يعتنق الإسلام أن يود مودة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا النبي قد أكد على هذا المعنى، وقد بين عن أهل بيته في يوم الغدير، في يوم عرفة، في أماكن أخرى، وقال أيها الناس إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي لن يختلف لن للتأبيد حتى يرد علي الحوض. فأكد النبي يقول الشيخ عباس القمي في كتابه منتهى الآمال أن للأمين جبرائيل عليه آلاف التحية والثناء قد هبط من الله تعالى بإثني عشر صحيفة، وفي كل صحيفة اسما من أسماء الأئمة عليهم آلاف التحية والثناء. فقال رسول الله وأكد هم النقباء هم الخلفاء هم الذين يكملون المشوار بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، هم سفراء الله بين عباده، ولاؤهم فرض على الحر والعبد، وليس لهذا الخلق عن حبهم غنى كما لا غنى في الفرض عن سورة الحمد، فأولهم شمس الحقيقة حيدر، وآخرهم بدر الهدى القائم المهدي. عليهم آلاف التحية والثناء. فأهل البيت قد أكد على إمامتهم وزعامتهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى حتى بين عن ألقابهم قبل أن يولدوا في قضية الإمام الباقر عليه السلام، لما يقول النبي صلى الله عليه وآله إلى جابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر لعلك تبقى فتدرك ولدا من أولادي اسم يبقر العلم. طيب كم سنة اللي أخبر النبي عن مجيء الإمام الباقر عليه السلام؟ تقريبا 46 أو 47 سنة قبل ولادة الإمام الباقر عليه السلام. وجابر بن عبد الله الأنصاري مورد اعتزاز واحترام المسلمين، لكن يرون جابر يمشي وينادي يا باقر يا باقر، يسألون ليش؟ يقول لهم إن في عنقي أمانة لازم أن أؤديها. فيقول الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن الإمام الباقر، يقول دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري في أيامه الأخيرة حتى كف بصره، فسلمت عليه رد علي سلامي من أنت؟ قلت له أنا محمد بن علي الباقر عليه السلام. فقال ادنوا مني، فدنا من جابر، يقول أخذ يدي فقبلها ثم هوى إلى قدمي فتنحيت عنه، ثم أبلغني وصية رسول الله محمد. وهكذا الإمام السجاد عليه السلام، هناك رواية تروى عن الإمام الباقر عليه السلام نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين، لقب الإمام السجاد، أين زين العابدين، فيأتي ولدي علي بن الحسين يتخطى الصفوف. ومن شروط الأئمة، كل إمام لابد أن تتوفر فيه شروط، من تلك الشروط أن يكون منصوصا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلك الشروط أن يكون صاحب كمالات، يعني من أخلاق، يعني من شجاعة، من صفات حميدة محمودة قد وفرت في شخصيات الأئمة عليهم آلاف التحية والثناء. ومن تلك الشروط أن يكون أعلم أهل زمانه، وكل الأئمة هم أعلم أهل زمانهم، لأن النبي قال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا تتقدموا عليهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا. الإمام الجواد عليه السلام على صغر سنه له من العمر 8 سنوات وقد أفتى الناس بعدة مسائل، فهم علماء حلماء. وفيما بين هذه الأنوار سيدنا ومولانا ثامن أئمة أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء، اللي أيضا نص الرسول على إمامته ونص الإمام الصادق على إمامته وبين علمه قبل أن يولد. يقول إلى الإمام الكاظم عليه السلام: إن في صلبك عالم آل محمد. سمي جدي أمير المؤمنين ليتني أدركته. يتمنى الإمام الصادق أن يدرك الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. ولما يسأل عن الإمام والحجة بعده يقول: ولدي موسى، ففيه العلم وفيه الحلم وفيه السخاء وفيه الحكمة وفيه خير مما ذكرت. أكو شيء ثاني؟ فقالوا له: يا ابن رسول الله، وما خير مما ذكرت؟ قال: يهب الله أو يخرج الله من صلبه غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها وحكمتها، والمقصود بذلك هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. هذا الإمام الهمام الذي بين عن علو مقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ستدفن بأرض خراسان بضعة مني. اتجه قلبك إلى ثامن الأئمة. ستدفن بأرض خراسان بضعة مني ما زارها مكروب إلا فرج الله كربه، ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. ومن المقصود بذلك؟ هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. واحد يجي للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول له: سيدي، رأيت جدك البارحة في عالم الرؤيا وهو يقول لي: كيف بكم لو دفن بأرضكم بعضي، واستودعتكم مديعتي. يقول للإمام: أتعرف ما يقول جدي رسول الله؟ قال: لا. قال: أنا وديعة نبيكم، وأنا المدفون بأرضكم. لا تمر الأيام والليالي حتى تكون طوس مهبطا لشيعتي وزواري. ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة، ضمنت له على الله الجنة. الشيخ مرتضى الحائري ولد الشيخ عبد الكريم الحائري يرى والده ليلة من الليالي في عالم الرؤيا، يسأله عن أحواله، يقول: لزارني الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا يقولون كانت له علاقة بالإمام علي بن موسى الرضا، وقد وفق لزيارته 70 مرة. شوف عدد ما تزور الإمام، الإمام راح يزورك يوم القيامة في قبرك يزورك. يقول: لزارني الإمام مرة وقال لي: سوف أزورك 69 مرة. الله. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: من زار ولدي علي بن موسى الرضا، من زار ولدي عارفا بحقه أخذت بيده وأدخلته الجنة. وشنو معنات عارفا بحقه؟ تشوف الموالي الشيعي يتقرب إلى ضريح الإمام أو أضرحة الأئمة عليهم آلاف التحية والثناء، يظل يخاطبهم في زيارة ما ورد في زيارة الجامعة، يقولهم: إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم. هذا معنات عارفا بحقه، يعني يعترف أن الإمام مفترض الطاعة، يشد الرحال له فيعتني إلى زيارة الإمام قاصدا بذلك القرب إلى الله تعالى. ويقول أيضا عليه السلام الإمام الكاظم: إذا كان يوم القيامة يمد الله المنطر سألوه عن المنطر قال بساط من بسط القدرة، فتجلس على ذلك البساط زوار الأنبياء والأوصياء والعلماء، ثم يقول ألا وإن أعلى مقاما ومكانا زوار ولدي الرضا. يسألون الإمام الجواد عليه السلام أي زيارة أفضل، زيارة جدك الحسين أم زيارة أبيك الرضا؟ يقول زيارة أبي الرضا. المن يبين الإمام؟ قال لأنه لا يزوره إلا الخواص من شيعته. السلام عليك يا بعيد المدى. وعن شنو مكتوب على الضريح؟ ويا غريب الغرباء، غريب الغرباء، علي بن موسى الرضا. هذا الإمام الهمام الذي طل نوره على آفاق الدنيا في اليوم 11 يوم الخميس لسنة 148 من الهجرة، وقد استشهد في 17 من شهر صفر أو آخر صفر لسنة 203 من الهجرة. مجموع عمر الإمام كم يصير؟ 55 سنة. 55 سنة، ايش قد عمر الإمام؟ هلما معي خلي نشوف بالله أخلاق الإمام. يقول إبراهيم بن عباس ما رأيت ولا سمعت بأكرم من علي بن موسى الرضا أبدا. كيف؟ قال ما جفى على أحد، ما يحمل الجفاء بصدره. شوف قد يكون أحد يسمع لكلمة ما متأكد منها، لكن أيام عديدة يدور وجهه ويمشي. شنو هالحياة هذه؟ الدنيا ما تسوى في الواقع. لكن شوف أخلاق أهل البيت، ولكم برسول الله أسوة حسنة. رسول الله أهل البيت هم المصداق للآية. ينبغي لنا أن نتخلق بأخلاقهم، نتربى على تربيتهم، نتخذ أقوالهم وأفعالهم درسا وعبرة لنا في الواقع. كم نرى من الأرحام قد ابتعد بعضهم عن بعض. وتعال اسم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات النازلة في هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وآله صلة الأرحام تعمر الديار، تطيل الأعمار، وإن كان أهلها غير أخيار. واحد يقول لي أنا 5 سنوات لحد الآن ما تكلم مع أخي اللي من أبوي وأمي مثل ما نقول. ليش؟ مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. وإن الذي بيني وبين أبي وبين عمومتي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم. ليش؟ قال وليس كبير القوم من يحمل الحقد. أنا ما زال أعتاد المساجد، أعتاد الحسينيات، علي وسام مؤمن، لازم أعيل على نفسي أكثر من غيري، أتحمل، أسامح. ولهذا يقول الإمام السجاد عليه السلام لمحسننا أجران ولمسيئنا عقوبتان. أنت ماذا محسوب على أهل البيت؟ صح أنت أعمالك تضاعف، لكن الإساءة شلون؟ هم أيضا تضاعف. يقول الإمام السجاد إلى ولده الإمام الباقر بني إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته في كتاب الله ملعونا في 3 مواضع. ماكو مبرر شرعي أبدا. في مضمون الروايات صل أرحامك ولو كانوا كفارا. كفار أكبر من هذا بعد؟ فهذه الأخلاق التي يرويها لنا ابن عباس، إبراهيم ابن عباس، يقول ما رأيت بأكرم من علي بن موسى الرضا أبدا، ما جفى على أحد بعد، قال ولا قطع كلام أحد. شون آداب عالية تتكلم في موضوع كل ساعة واحد يعرض، ما تدري وين وصلت أصلا، شون تكلم شون اللي بقى. لكن أخلاق الإمام يقول لا لا، ما قطع كلام أحد بعد، قال ولا اتكأ بين يدي جليس أبدا. يجي واحد ضيف عنده، احترام إليه كائنا من كان، يخلي هو شنو بأعلى المكان ويجلس أمام ذلك الضيف. كان إذا خلا وقد نصبت له المائدة أجلس عليها الخدم والحشم والسائس والبواب، فقالوا له: يا ابن رسول الله، لو عزلت لك مائدة، أنت ابن رسول الله، أنت ولي عهد إلى هذه الأمة. قال: كلا، إن الأب واحد وإن الرب واحد. والله ما نسخت هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. أكرمكم عند الله من هو؟ قال: أتقاكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم. هاي أخلاق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. يدخل بأبي وأمي يوما من الأيام إلى حمام، وكانت الحمامات مو مثلها اليوم، حمامات عامة، لما واحد يبي يغتسل يطلع. فدخل الإمام مكان الوقت أظلم، وإذا بشخص قد وضع على رأسه، تقول الرواية، إشنان. إشنان نوع من الغسيل، من الصابون ذاك الوقت. زين، لما حس أن شخص عنده في حركة، فقال له: يا عبد الله، اسكب الماء على رأسي. فجلس الإمام، شايف الأول حنون شلون عند رأسه، وأخذ يسكب الماء على رأسه، وهذا اللي يغسل الرأس. بهاللحظات وإذا يدخل صاحب الحمام، قال له: ويلوك، ما تصنع؟ كيف؟ قال: أتدري من الذي يصب الماء على رأسك؟ قال: أنا ما أشوف، الوقت مظلم. قال: هذا سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. فأخذ يعتذر للإمام سلام الله عليه، يقبل قدمه: سيدي مولاي، معذرة إلى الله وإليك بالقول وبالفعل. قال: إنك ما أخطأت لا بالقول ولا بالفعل، قلت يا عبد الله وأنا عبد من عبيد الله تعالى، ثم طلبت مني المعونة، وخير الناس من نفع الناس. وين تحصل هالأخلاق هذه؟ شوف، يصير مسؤول على 5 نفرات، ما يتحاسب بعد، ما يسلم على أحد. هاي أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يا باعة الخمر، كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الكفاح دموا. تبدي التلاوة من أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار، والنقم منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المقنين إبراهيم أم لهم، ليس الرشيد كموسى ولا مأمونكم كالرضا لو أنصف الحكم. كفاكم بأن الله فوض أمره إليكم وأوحى أن أطيعوا أولي الأمر، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. لا يمهتي. كفاكم بأن الله فوض أمره إليكم وأوحى أن أطيعوا أولي الأمر، ولم يسأل الناس النبي محمد سوى ودد القرب القريبة من أجري، ولا تقبل الأعمال إلا بحبكم، وهل يقبل الله الصلاة بلا طهري؟ على كل حال، أخذنا نقطة من بحر الإمام سلام الله عليه. ما أطيل عليكم، ولدينا مناسبة أخرى، وهي مناسبة وصول شقيقة الإمام علي بن موسى الرضا إلى قم، وهي فاطمة المعصومة. بهالأيام هذه، لما توجه الإمام بأبي وأمي في 200 إلى نحو خراسان، أشخصه المأمون العباسي، ما قدرت تتحمل فراق الأخ عزيز، فصممت أن تخرج خلف أخيها أبي محمد الرضا عليه آلاف التحية والثناء. لأن الإمام يقولون لما أراد أن يخرج أمر أهله أن يبكون عليه، يتودعون من لعلمه أنه لا يعود إلى المدينة. ولهذا خرجت خلفه فاطمة المعصومة. ولان من أنت، فبينما أنها كذلك تسير حتى وصلت إلى مدينة ساوى، مرضت مرضا شديدا، سألت كم بقي لنا من مسافة إلى مدينة قم؟ قالوا 10 فراسخ. قالت احملوني إليها. الله. وتوجهت إلى قم حتى نزلت في دار أبو موسى الأشعري أو الخزرجي، وكانت بضيافته، فاحترمها تلك المرأة الموقرة صاحبة الآداب صاحبة الأخلاق، ما كانت قد تسمى بالمحدثة لعلمها ولحلمها ولكمالها، وكيف لا وقد تربت في هذا البيت العظيم، فهي بنت الإمام وأخت الإمام، وقد عاشت خلصتها العمر تحت كنف الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، لأن الإمام الكاظم كان مسجونا ما يقارب إلى 14 سنة، ومدة إمامة الإمام أيضا 20 سنة الإمام علي بن موسى الرضا، فكانت تحت كنفه. وهكذا هناك بيوت من الأيتام اللي كانوا تحت رعاية الإمام الكاظم فأصبحوا تحت رعاية الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. المهم حتى وصلت إلى قم فتوفيت في ذلك المكان ودفنت، وأصبح لها مزارا قبرا يزار، وتأخذ المؤمنون حوائجهم بواسطة هذه المرأة العظيمة الشأن عند الله سبحانه وتعالى. ولهذه المرأة كرامات عديدة. هناك قصة سمعتها من أحد العلماء، يقول في زمن الشاه، قضية بعيدة، أن هناك امرأة ما كانت تنجب أولادا عيالا، فراحت طلعت إلى الخارج عالجت نفسها، كل الأطباء أعطوها جواب بأنه ماكو طريقة للإنجاب أبد، إنك عقيم أيست. أطباء الداخل أطباء الخارج مدة مديدة تعالج ما حصلت نتيجة، رجعت إلى البيت. لكن ما إن رجعت إلى البيت يجينها نسوان الجيران تكلمن معها، واحدة من النساء قالت لها والله لو تسمعين المشورة مني وما تريدين، قالت لها خلنا نذهب معا إلى زيارة سيدتي ومولاتي السيدة المعصومة، وطلب من عندها واصلتها من الله سبحانه وتعالى. قال لها ترى عجيب بالله، أنا طلعت خارج البلد أطباء لكن ما حصلت نتيجة، الآن أذهب إلى زيارة السيدة المعصومة. قلت لها على كل حال سمع الكلمة مني اتفقا بالرأي، اتجهت إلى نحو مدينة قم. ذاك الوقت يقولون ما كانت فنادق مثل اليوم، ويستطيع الإنسان هو بنفسه يضيف نفسه، سكنوا في بيت من البيوت، الحالة ثانية مثل ما نقول. لكن ليلة من الليالي ما إن وصلوا الليلة الأولى أو الثانية، المهم وإذا يلدقها عقرب، هذه ما عندها ذاك الاعتقاد وحصلت الشيء هذا، صارت عندها ردة فعل، قالت عجيب والله أنا بعد ما حصلت شيء النوم هذا العقرب هم لدقني الثاني. المهم مثل ما نقول زعلت لمت رجعت، قالت رجعت إلى بيت. لكن لما وصلت للبيت يوم بعد يوم أخذت تحس إحساس ثاني عجيب، راجعت مثل ما نقول فحصوا عنا، وإذا قالوا لها أنت فيك حمل عجيب، شون الحمل هذا؟ مثل ما نقول راوتهم الأوراق أن القضية خالصة يعني ما راح يجيها حمل. وإذا بعد التحقيق دكتور يقلها أن السبب في أنك أنجبتي يعني راح تنجبين وصار عندك حمل هناك عوارض من غدد أو غير ذلك، وهذا العقرب لما لدقك صار سبب لإزالة تلك العوارض، فعرفت هذه كلها من بركة السيدة المعصومة سلام الله عليها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارتها، وأن لا نرجع إلا وقد قضى الله حوائجنا بواسطتها. ينقلون عن السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، يقولون قالوا له مولانا أنت سيد نجفي النجفي ملقب بالنجف، لكن كيف أنك تعيش في قم؟ يقولون نقل لهم قال لهم سيد والدي سيد محمود النجفي هذا كان يذهب إلى زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واللي عنده حاجة خلال 40 يوم لما يزور الإمام ويطلب الحاجة من عنده راح يحصل حاجته. يقول في إكمال 40 صارت عنده نوع من المكاشفة. رأى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال له سيدي عندي طلب منك، ما تريد؟ قال له أريد منك أن تدلني على قبر جدتي فاطمة. الإمام في عالم الرؤيا قال له ليس بإمكاني ذلك، لأنها أوصتني وعفي موضع قبري، خفي موضع قبري، ما أستطيع أن أدلك على قبرها، لكن إن أردت ثوابا جزاء فزر قبر فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم. الله يا سيدتي ويا مولاتي. المحدث القمي يسأله عالم من العلماء، يقول له هل أن السيدة المعصومة تشفع إلى أهل قوم؟ يقول لما يوجه له السؤال يباوع له، يطالع له بحدة، يكرر عليه السؤال مرة ثانية مرة ثالثة، هل أن السيدة المعصومة تشفع لأهل قوم؟ قال له ما تقول، أنا الذي أشفع لأهل قوم، والسيدة المعصومة تشفع إلى جميع الشيعة. الله يا سيدتي ويا مولاتي، أسألك التوفيق، أسأل الله بحقك التوفيق أكثر فأكثر وقبول العمل. لكن أحبائي أعزائي، مثل ما خدمت سعادتك أن هذه السيدة ما كانت تتحمل بعد أخيها الإمام علي بن موسى الرضا، ولهذا تبعته هليلة ليلة الجمعة. الله يحفظ إخوانكم إن شاء الله، الأخو عزيز والأخت، إذا تفقد أباها تفقد أمها الظل رجلها مفتوحة على بيت الأخو، يعني هو اللي يصبح الأبو إليها، اللي يصبح الخيمة إليها. ولهذا السيدة المعصومة قد قصدت إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا. وهناك امرأة ثانية اللي بعد ما انقطع صوت الأخ أيضا توجهت إليه، من هي ومن تكون؟ قبل لا أعرفك به، فخر المخدرات زينب، لما انقطع صوت الحسين عن المخيم خرجت تبحث عن أخيها. أنا أطول لك بالي حتى تاخذ راحتك في البكاء، دمعتك مأجورة بهالليلة ليلة الجمعة، لكن أريد منك وأكد على طلبي ألا تنسى والدك، اشركهم بهالليلة الثواب دموعك للحسين. أبو علي طلعت الولينا ودورت، وين صاير خوي؟ دورت ترى بالمعركة نايم لقيت خويا، وقعدت يمه وقلبت. أبو علي يا أخوي، يعني الزهراء اللي تقلب بالحسين مو هاش دولا؟ الحسين ما عنده أم، زينب أصبحت أما للحسين. ويا وقعدت يمه وقلبت والنابعه تبت ونخت خويا المثلك يا خويا يحوف بيته بيته يخلي العدو يدوس بثنيته يا خويا ناداها بضعيف الصوت علمتيني زينب ناداها بضعيف الصوت ردي ردي لب الهضم يا اختي استحي زينب داري النسوان بعدي قل اخو عيالك ترى وبنفسي لسجد لك اطفالك لكن خويا عاد الحرم عقب ابوها تعاين تظل لدرب اخوها والله وبيت افتخر عالفاخرة واهل وخدكم اهلها الضيعة اخدكم اهلها الدللاها بالديار غربة ضيعة ابو علي اخو وين تروح زينب قبل لا أقول لك تريد تقول لي توجمت إلى قمر العشيرة قبل هنا يا من بالنود تحدي مرني على خوي وخال ولدي قل بكربلا ظليت وحدي ابو فاضل المصايد بدن بمصابي وختمان واخذن درس من عندي وختمان انا بتمن يا ابو فاضل انا بتمن يا ابو فاضل وقدمان ترى زينب وانتسب بالخارجيه قلها زينب تعتبين يا زينب عليا علي انا وان راسي وين يدي خويا خويا ترى شفت اقفاد راسك صايبينك شفت يسراك مقطوعه ويمينك
لكن اكو شيء اللي جايبني اليك خويا انت صاحب غيره
لكن خويا على ريحه الخوه تابعينه على ريحه الخوه تابعينه يا حاد النود هاي النوب شبان انجسم قلبي على الخوان يا اخو شبان ولكن اشتنك على العباس
أسئلنك على العباس شضين شضين نساني لا بعد ينشد علي أي لنساني لا بعد ينشد علي اجيتك يا بعد روحي اجيتك يا بعد روحي وحياتي وتعثر قمت من مستحاتي خويا ابو فاضي أخافا من نقع توقع عباتي
أنا عندي وصية أكلمك بيها عندي وصية تقول لك أخوي عباس
سلمني على أمي وعلى أخوتي وعلى عمي يقلها يا صل سلامك يا زجية يا زجية لا كتلة عتبين يا أخويا علي أي والله لا تعتبين يا أخويا علي ترى طاحت جفوفي على الوطي أي لي والله طاحت جفوفي على الوطي صحت أنا إيش بإيدي لو أن عباس عندي والله أنا إيش بإيدي لو أن عباس عندي ولي ما كان هذا على يستي ولا ورما
إلهي سيدي ومولاي بباب الحوائج يا عزيز الزهراء قمر العشيرة عزيز أمير المؤمنين والأئمة قمر العشيرة أبي الفضل العباس باب الحوائج يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ليلة جمعة سألوكم الدعاء أيها المؤمنون ثلاث مرات
نقرأ الآية الشريفة بهذه الدموع الجارية القلوب المكسورة ونخلي الواسطة بيننا وبين الله قمر العشيرة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إنو يحشتك. يا الله 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 نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله أن تشافي كل مريض مرضى المؤمنين والمؤمنات من أوصانا بالدعاء يا الله اقضي حاجة كل محتاج عجل لولينا الفرج نقرأ دعاء الفرج في هذه الليلة المباركة اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا اللهم عجل لولينا الفرج واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه واللائذين تحت لوائه لأماتنا أماتكم المؤمنين والمؤمنات على الأخص أمات المؤسسين رحم الله من أهدت جميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.